السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. قال القرطبي رحمه الله قال مجاهد والسماء رفعها ووضع الميزان قال وضع العدل في الأرض. نعم أيها الأحباب العدل لا يمكن لأمة أن ترقى إلا بالعدل، فالعدل علامة من علامات نجاح الأمم ورقيها وتقدمها وأمنها وأمانها واستقرارها. ولا يتحقق العدل أيها الأحباب إلا في ظل قضاء النزيه، أبدا لا يتحقق العدل إلا في ظل قضاء النزيه. فلذلك جعل الإسلام للقضاء مكانة عظيمة وأضفى عليه من المهابة والإجلال والتقدير والاحترام أنه جعله من أسباب أو من الأسباب التي أرسل بها الرسل. أما سمعتم قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وقال سبحانه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول أجمع آية في كتاب الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وكلكم يحفظ حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال صلى الله عليه وسلم إمام عادل. الله أكبر، الإمام الذي يحكم بين رعيته بالعدل، والقاضي الذي يحكم بين الذين يأتونه بالعدل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النعمان بن المنذر، قال يا رسول الله إن درعي قد سرقت وقد وجدتها عند رجل يهودي. فجئ بالرجل اليهودي فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما حقيقة الدرع؟ قال يا رسول الله إن طعمة وضعها عندي أمانة، طعمة بن أبيرق، قال وضعها عندي أمانة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بطعمة، قال ما حقيقة الأمر؟ قال لا يا رسول الله أنا ما لي علاقة بهذه الدرع، هو هذا اليهودي الذي سرقها. وجاء إخوة طعمة هذا الرجل الذي كان محسوبا على المسلمين وجاءوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون له يا رسول الله كيف تتهم أخانا ونحن عائلة معروفة، كيف تتهمه وتشوه سمعتنا بين القبائل؟ الذي سرقه هو اليهودي، واليهود معروف بالخيانة والغدر، فالقرائن كلها على اليهودي. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقطع يد اليهودي، فأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة يبرئ ساحة هذا اليهودي. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الله أكبر. ولا تكن للخائنين خصيما. اسمع يا دهر، سجل يا تاريخ، أنصت يا زمان، هذه هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. حادثة وقصة من أروع القصص القرآني ومن أروع الأمثلة على الانتصار للعدالة وللحق، سجلها القرآن في سجله الخالد، درس من أعظم الدروس في الانتصار للمظلوم وكف يد الظالم وإن تلبس بلبوس الإسلام. أين أولئك الذين يتهمون الإسلام؟ هل عميت أبصارهم عن هذه النصوص؟ هل صمت آذانهم عن هذه الآيات البينات؟ ومن العجائب والعجائب جمة، أن تسخر القرعاء بالفرعاء والشمس لا تخفى محاسنها وإن غطى عليها برقع الأنواء، ولكن أنى يرى الشمس خفاش يلاحظها والشمس تبهر أبصار الخفافيش. هذا هو الدين. يريدون أن يجعلوا من دين الإسلام دينا للإرهاب والإرعاب. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وما البحر الخضم يعاب يوما إذا بالت بساحته القرود. هل رأيتم كيف أنصف الله سبحانه وتعالى رجلا يهودي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالقرائن، فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له شيئا من بحق أخيه شيئا بقوله فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. الله أكبر. قد يخطئ القاضي أحيانا، القرائن تكون غير واضحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد، اسمع، فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. القضاء أمره عظيم وخطير أيها الأحباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء أو ولي على المسلمين أو ولي على الناس فقد ذبح بغير سكين، فقد ذبح بغير سكين، لأن القضاء أمره عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، فمن عرف الحق وحكم به فهو في الجنة، ومن حكم بين الناس بالجهل فهو في النار، ومن عرف الحق وجار عنه فهو في النار. الله أكبر. ومن عرف الحق وجار عنه فهو في النار. أيها الإخوة، إن هناك بعض القضاة يبيع ضميره، لا والله لا أقول ضميره، يبيع دينه بعرضا من الدنيا رخيص. كم سمعنا عن رجل حكم عليه بالقتل من أجل قاض فاجر، من أجل متاع من الدنيا رخيص. كم رجل وضع خلف القضبان عشرات السنين. كم من أسرة دمرت من أجل قاض ليأخذ عقارا أو سيارة أو مزرعة، يا سبحان الله. وإن هناك من القضاة، وأنا أرى بعضهم الآن هنا، ولا نزكي على الله أحدا، والله الذي لا إله غيره،
لو أعطيته ملء الأرض ذهبا ما جار في حكما ولو كان تافها، لو ملكته وأعطيته ملء الأرض ذهبا ما جار في قضية واحدة أبدا، لا يبيع دينه. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. الله أكبر. الذين يعدلون بين الناس وأهليهم ومن ولوا، مقسطون يعدلون بين الناس، هؤلاء على منابر من نور، هنيئا لهم، هنيئا لهم. والخزي والعار والخسة والندامة لمن يظلم الناس. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن الواجب في القضاء أن يكون دينا وقربة إلى الله، ولكن بعض الناس الآن، هذا في زمانه، اتخذه منصبا ومن أجل المال، وهذا ما يحدث، اتخذه رياسة ومن أجل المال. يا سبحان الله، كم سمعنا عن قاض دفع الآلاف المؤلفة ليكون في المحكمة الفلانية أو في المكان الفلاني. لماذا؟ لأنه يعلم أنه سيأتيه أضعاف مضاعفة عن هذا المبلغ. قدر على نفسه وحكم على نفسه أن يكون عدوا لله، يحكم بغير ما أنزل الله، ينتصر للظالم. فلذلك عمر بن الخطاب لما أرسل رسالة إلى أبي موسى الأشعري قال له: إن القضاء دين وسنة متبعة، حكمة وسنة متبعة. ثم قال له: فسوي بين الناس أو بين الخصمين بوجهك ومجلسك وقضائك، بوجهك يعني بالابتسامة، وبمجلسك وقضائك، فلا يطمع شريف في حيفك، فلا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وهكذا أيها الأحباب، سادت وشادت الأمة الإسلامية وبلغت أوجها وعزها ومجدها بأولئك القضاة الأخيار الأبرار، وما زلنا نشاهد منهم الآن. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ما أجمله، يقول: لا تقدس أمة لا يحكم فيها بالحق. لا تقدس أي لا تطهر وتزكى ويعلى شأنها، لا يحكم فيها بالحق، ويأخذ الضعيف حقه من القوي غير متعتع، أي غير خائف من الانتقام. أنبياء الله عندما يبلغون رسالات الله ليسوا بتجار كلام ولا مستعرضي أساليب. كان هناك امرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من بني مخزوم، قبيلة معروفة وذات شرف وحسب ونسب، فاستدانت أو استعارت من جارتها بعض الحلي، ثم أنكرت الحلي، أنكرت. فجاء أهل الأولى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إن المرأة المخزومية قد سرقت الحلي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وتأكد من الخبر وأقام عليها الحد أن تقطع يدها. فجاء قالوها: كيف يعني، كيف أمنا وأختنا وبنتنا تقطع يدها يعني أمام الناس وأمام القبائل، كيف ذلك؟ هذا عار علينا، من نكلم؟ قالوا: نكلم أسامة. أسامة بن زيد هو حب النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه. قالوا له: يا أسامة، اشفع لنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يحبك. فجاء أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسامة، يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم ارتقى المنبر وقال أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال الزهري وحاشاها أن تسرق. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحاشاها أن تسرق. فعند نزاهة القضاء أيها الأحباب يطمئن صاحب الحق، يطمئن في أروقة المحاكم ودواوين القضاء، فلا تغيير في الأحكام مجاراة لنسب أو قرابة أو جاه أو غنى أبدا. ولله در القائل إن العدل إذا أقيم في ديار عمرها وإذا نزع من ديار دمرها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله أي تحروا الصواب ولا تتعصبوا لقريب أو بعيد ولا لصديق أو عدو وسووا بين الناس. فيجب على الإنسان أيها الأحباب أن يعدل في كل شؤون حياته، حتى بين زوجاته وبين أولاده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. أيضا العدل بين الأولاد، وهذه مسألة هامة أحب أن أوضح بعض أمورها. بعض الآباء أيها الأحباب قد يميل إلى ولد من الأولاد أو إلى بنت من أولاده فيعطيه زيادة عن إخوانه أو إخوته، يعطيه هبة أو عطايا أو ربما يسجل له عقارا. اعلم أيها الأخ الحبيب أن هذا الأمر محرم شرعا، محرم. لا يجوز أن تفضل ولدا على ولد في الأعطيات ولا في الهبات ولا في الميراث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. يعني بعض الآباء وخاصة تروا هذه الأمور في الأرياف يمنعون البنات من الإرث ويعطون الذكور. يا سبحان الله، أنت ليس لك حق في التصرف في هذا المال، هذا مال الله، أنت أمين للصندوق فقط، توزع كما أمرك الله. فينبغي على الآباء أن يسووا، قال العلماء حتى في البشاشة والترحيب والقبل أن يسووا بين الأولاد. ولكن في بعض الأحيان هناك مسوغات لتفضيل ولد على ولد. إذن أصلنا أن في الهبات والأعطيات لا يجوز أن تفضل ولدا على ولد، انتهينا. ولكن هناك بعض المسوغات، مثلا طالب في الجامعة وإخوانه صغار فهنا نفقته تكون أكبر، فلذلك فرق العلماء بين الهبة وبين النفقة. النفقة قد تعطي ولدا أكثر من ولد، مثلا ولد يحتاج إلى علاج هذا تنفق عليه، ولد يحتاج إلى زواج تنفق عليه وتعطيه من المهر وتعطيه المهر لا حرج، وربما إخوته ليسوا بحاجة، هذه من النفقة وليست من الهبة والعطية أبدا. إذن هذه مسوغات قد يعني يعذر الأب فيها. وهناك بعض الأمور الصغيرة يعني لا يستطيع الأب أن يعدل فيها بكل الأمور، ولكن أؤصل على مسألة: لا يجوز أن تكتب لولد دون ولد أو لولد دون بنت أبدا. أترك الأمر لله. بعضهم يحاصص ويكتب قبل موته، إياك أن تفعلها أيها الأخ الحبيب، فتجور في الوصية. فالعدل أيها الأحباب يجب أن يكون في كل أمورنا، فلا ترقى الأمم ولا تتقدم إلا بالعدل. ولذلك احفظوا هذه الكلمة، يقول ابن تيمية رحمه الله: إن الله ينصر الأمم العادلة ولو كانت كافرة، ويهزم الأمم الظالمة ولو كانت مسلمة. أعيد: إن الله ينصر الأمم العادلة ولو كانت كافرة، ويهزم الأمم الظالمة ولو كانت مسلمة. ولله در القائل: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب للدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أغث العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم بدل خوفهم أمنا يا أكرم الأكرمين. اللهم بدل خوفهم أمنا يا أكرم الأكرمين. اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، واجعل ما قدم في ميزان حسناته يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه خير العباد والبلاد، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني رجاءً